الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أنه لا يمكن أن حديث الشريف يدل على إصالة البراءة الشرعية بنفسه، وإنما يدل عليها بزميمة الاستصحاب. وأشكل عليه المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه تارة، وتارة أخرى أشكل عليه بعض المحققين أيضا، ولنا تعليق على كلا الإشكالين، وأيضا تعليق على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. أما التعليق على ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، فلأن المراد من الإطلاق في الحديث، وإن لم يكن مراد منه الإطلاق الواقعي، فلا يمكن أن يراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي وهو الإباحة الواقعية، لأن الإباحة الواقعية للأشياء لا يمكن أن تكون مقيدة بعدم الحرمة الواقعية، لأن هذا التقييد لوحظ بنحو الموضوعية لازم التنافي، لازم محذور التمانع بين الزدين، لأن لازم ذلك يكون عدم الزد دخيلا قيدا للزد الآخر، فإذا كان عدم الزد قيدا للزد الآخر فوجوده يكون مانعا، ولازم ذلك يكون وجود كل منهما يكون مانعا عن وجود الآخر، وهذا مستحيل. ومضافا إلى ذلك أنه لغو، فإن وجود أحد الزدين عند عدم زد الآخر ضروري ومن الواضحات، وتقييده بتقييد مولوي يكون لغوا وعبثا، فلا يمكن صدوره من مولى الحكيم. ولكن لا مانع من الالتزام بأن هذا الاطلاق اطلاق ظاهري، لا مانع من ذلك، وهذا الاطلاق اطلاق ظاهري، وموضوعه الشيء المقيد بعدم صدوره ظاهرا. واذا شككنا في الصدور فلا مانع من التمسك بالاستصحاب، باستصحاب عدم الصدور، فهذا الاستصحاب يثبت موضوع إصالة البراءة الشرعية، إصالة الإباحة الشرعية، ولا مانع من الالتزام بذلك. وما ذكره المحقق الإصفهاني من أنه لا يمكن أن يراد من الإطلاق لا الإطلاق الواقعي ولا الظاهري غير تام. وأما ما ذكره بعض المحققين فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا أنه لا يمكن الالتزام به لا ثبوتا ولا إثباتا، لا يمكن الالتزام بذلك لا ثبوتا ولا إثباتا، فإنه قدس سره قد ذكر أن مفاد الحديث حديث شريف مفاده مفاد القاعدة المشهورة بين الأصحاب، وهي قاعدة أن الأشياء على الإباحة تعلم لم ينزل عليها الوحي، أن أشياء على الإباحة قبل نزول الوحي وقبل صدور الوحي، وهذا غير صحيح. فإن إباحة الأشياء قبل نزول الوحي ليست إباحة شرعية لا الواقعية ولا الظاهرية، بل هي إباحة ذاتية، ولا تكون مجهولة من قبل الشارع لا واقعا ولا ظاهرا. إباحة الأشياء قبل نزول الوحي إباحة ذاتية، إباحة ذاتية. وأما هذا الحديث فقد ورد في زمن الصادق عليه السلام بعد نزول الوحي وبعد الشرع والشريعة وبعد الرسالة، قد ورد في زمان الصادق عليه السلام، فلا محال يكون المراد من الإطلاق إطلاق شرعي. فإذا لم يتمكن من أن يكون هذا الإطلاق إطلاقا واقعيا فلا مناص من الالتزام بأن هذا الإطلاق إطلاق ظاهري، فلا يمكن قياس هذا الحديث حديث الشريف قياسه بمفاد القاعدة المشهورة، بين إباحة الأشياء في تلك القاعدة ذاتية وليست مجهولة من قبل الشرع، وأما إباحة هذا الحديث الشريف إباحة مجهولة، إذا لم يمكن أن تكون الإباحة الواقعية فلا مناص من الالتزام بأنه من الإباحة الظاهرية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا يمكن حمل الإطلاق في هذه الحديث على الإطلاق الواقعي، لا يمكن ذلك لسببين. فإن حمله على الإطلاق الواقعي يستلزم تقييده بعدم صدور النهي، وهذا مستحيل. فإن هذا التقييد إن كان ملحوظا بنحو الموضوعية لزم التمانع بين الزدين، وهو مستحيل. ولزم كون هذا التقييد مولويا لغوا، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل، ولا يمكن الالتزام به. السبب الثاني أن حمل هذا الإطلاق على الإطلاق الواقعي يستلزم كون مفاد هذا الحديث إرشاديا، وهو خلاف الظاهرة. فإن ظاهر كل حديث صدر من المولى في مقام التشريع ظاهر في المولوية، فحمله على الإرشاد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في المقام لا في نفس الحديث ولا من الخارج القرينة غير موجودة لا في نفس الحديث ولا من الخارج ولا من الخارج فإذن هذان السببان قرينة على أن المراد من الإطلاق في هذا الحديث هو الإطلاق الظاهري وأنه مجهول من قبل الشارع لأن كل حديث صدر عن المولى ذا في مقام التشريع ظاهر في المولوية فحمله على الإرشاد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك ولا قرينة على ذلك فإذن لا بد من حمل هذا الإطلاق على الإطلاق الظاهري وهذا قرينة على أن المراد من الورود الوصول وليس المراد من الورود الصدور فإن الحكم الظاهر لا يمكن أن يكون مقيدا بعدم صدور النهي واقعا الإباحة الظاهرية لا يمكن أن يكون مقيدا بذلك وإنما هي مقيدة بعدم وصول النهي بعدم وصول النهي وبعدم العلم بالنهي بعدم علم بالنهي ثم إنه هل يمكن أن يكون الإطلاق جمع بين الإطلاق الواقعي والإطلاق الظاهري لأن يكون المراد من الإطلاق في الحديث أعم من الإطلاق الواقعي والإطلاق الظاهري وهل يمكن ذلك؟ والجواب أنه لا يمكن والوجه في ذلك أولا أن المراد من الشيء إن كان الشيء بعنوانه الأولي فالمراد من الإطلاق لا محل إطلاق واقعي ولا يمكن أن يكون إطلاقا ظاهريا وإن كان المراد من الشيء المشكوك فلا محال يكون المراد من الإطلاق إطلاق ظاهري فإن موضوع الإطلاق الظاهري الشيء المشكوك أما موضوع الإطلاق الواقعي الشيء بعنوانه الأولية والشك غير مأخوذ في موضوعه الثاني أن الورود إن كان بمعنى الصدور فهو قرينة على أن المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي وإن كان بمعنى الوصول فهو قرينة على أن المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري وثالثا أن الإطلاق إذا كان ظاهريا فهو مجهول من قبل الشارع فهو مجهول من قبل الشارع ومنشأ من قبل الشارع وإن كان الإطلاق إطلاقا واقعيا فهو ذاتي للشيء قبل صدور النهي وليس مجهولا فإذن الجمع بين الإطلاق الظاهري المجهول وبين الإطلاق الواقعي غير المجهول لا يمكن في شيء واحد، ولا يمكن أن يكون هذا الإطلاق مجهولا وأن لا يكون مجهولا معا، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، فمن أجل ذلك لا يمكن الجمع بين الإطلاق الواقعي والإطلاق الظاهري. والصحيح أن الإطلاق إطلاق ظاهري ومجهول من قبل الشارع، لأن صدوره من المولى في مقام التشريع ظاهر في ذلك. وأما إشكال على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أولا أن في نفس كلامه تعارض وتناقض بين صدر كلامه وذيله، فإنه قد ذكر في صدر كلامه أن الحديث الشريف بنفسه لا يدل على إصالة البراءة الشرعية، وإنما يدل عليها بزميمة الاستصحاب. وذكر في ذيل كلامه أن موضوع إصالة البراءة الشرعية تارة يكون معنونا بعنوان عدم صدور النهي ظاهرا، كما إذا ثبت موضوعها بالاستصحاب باستصحاب عدم صدور، وأخرى يكون موضوع إصالة البراءة الشرعية معنونا بعنوان المشكوك وبعنوان المجهول، فإن موضوع إصالة البراءة الشرعية إذا كان بعنوان المشكوك وبعنوان المجهول فالحديث الشريف بنفسه يدل على إصالة البراءة الشرعية، لأن المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهرية، والمراد من الشيء الشيء المشكوك. فإذا كان المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري ومن الشيء الشيء المشكوك، فهو بنفسه مضمونه إصالة البراءة الشرعية وإصالة الإباحة الشرعية. فإذا نفس هذا الحديث بوحدته يدل على إصالة الإباحة الشرعية بدون حاجة إلى زميمة الاستصحاب، فلهذا تهافت بين صدر كلامه وزيله. وثانيا أن استصحاب عدم صدور النهي مقدم على إصالة البراءة الشرعية، إما بنحو الحكومة كما هو المعروف والمشهور أن الاستصحاب حاكم على الوصول العملية الشرعية كإصالة البراءة الشرعية وإصالة الاحتياط الشرعية وإصالة الإباحة الشرعية، بل الاستصحاب حاكم، كيف يكون الاستصحاب متمم لإصالة البراءة الشرعية بل هو حاكم عليها؟ او ان الاستصحاب مخصص مخصص لعدلة إصالة الإباحة ولعدلة إصالة براءة الشرعية، لأن عدلة الاستصحاب أخص من هذا، فيكون الاستصحاب مخصص لها. أو أن الاستصحاب وارد عليها كما ذهب إليه بعض المحققين، أن الاستصحاب وارد على الوصول العملية غير المحرزة كإصالة البراءة الشرعية وإصالة الاحتياط الشرعية وإصالة الإباحة الشرعية، فالاستصحاب وارد. فإذن كيف يكون الاستصحاب متمم لإصالة البراءة الشرعية؟ ولهذا فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه غير تام، ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من أن الاستصحاب متمم لإصالة البراءة الشرعية، فإن هذا الحديث إنما يدل على إصالة الإباحة الشرعية بزميمة الاستصحاب. ذكر أن هذا لا يتم في جميع الموارد ومطلقا، فإنه لا يتم في موارد توارد الحالتين المتزادتين، كما إذا علم المكلف بإباحة شيء في زمن وبحرمته في زمن آخر ويشك في تقدم أحدهم على الآخر، فلا نعلم أن زمان حدوث الحلية متقدم أو زمان حدوث الإباحة متقدم، فيشك في تقدم أحدهم على الآخر، ففي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، استصحاب عدم حدوث أحدهما إلى زمان حدوث الآخر لا يجري الاستصحاب، إما أن الاستصحابين متعارضين فقد سقط من جهة التعارض، وإما من جهة عدم إحراز اتصال زمان الشك لزمان اليقين كما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، فمن أجل ذلك لا يجري الاستصحاب حتى يكون متمما لدلالة هذا الحديث على إصالة البراءة الشرعية، ونتكلم في تفسيره.